بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب ربانية لا رهبانية بقلم الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي، إلى أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية كعارف بالله ومحقق، اكتشاف جديد في شخصية ابن تيمية. عرف شيخ الإسلام ابن تيمية بوجه عام كعالم متكلم وفقيه جدلي ومحدث كبير، ولا يتخيله دارسون لكتاباته العلمية ومؤلفاته الجدلية أكثر من أنه كان عالما ذكيا واسع العلم قوي الحجة غزير المادة. وما يتخيله الدارسون لكتاباته العلمية ومؤلفاته الجدلية أكثر من أنه كان عالما ذكيا واسع العلم قوي الحجة غزير المادة، والذين عرفوه عن طريق التراجم التي كتبها عامة المؤرخين أو قاسوه على تلاميذه المتأخرين والمنتسبين إليه لا يرون فيه شيئا أكثر من محدث جاف وعالم متبحر في العلوم الظاهرة. أما ما ذكره الحافظ ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين من أحواله وأقواله بمناسبات شتى، وكذلك ما ذكره العلامة الذهبي وأمثاله في ترجمته من أخلاقه وأذواقه وعاداته وشمائله وأشغاله وأعماله، يدل دلالة واضحة على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يستحق بكل جدارة أن يعد من العارفين ورجال الله في هذه الأمة. وهنالك ينشرح كل صدر للاعتراف بأنه كان يتبوأ تلك المكانة ويتمتع بجميع تلك الغايات التي لا تتيسر بوجه عام إلا برياضات شاقة ومجاهدات طويلة وتربية أئمة الفن ودوام الذكر والمراقبة، وذلك ما يعبر عنه الصوفية المتأخرون بالنسبة مع الله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تنوع الوسائل ووحدة الغاية. ولا يخفى على أصحاب البصيرة أن الذوق والمعرفة والإيمان الحقيقي واليقين والإخلاص والاستقامة وتزكية الباطن وتهذيب الأخلاق والاتباع الكامل للسنة والتفاني في الشريعة غايات حقيقية مقصودة تتخذ لأجلها وسائل مختلفة تتخذ لأجلها وسائل مختلفة وطرق متعددة، ولا يقصر المحققون اكتسابها على طريقة واحدة. وقد كان الطريق القوي المؤثر للحصول على هذه الغايات في فجر تاريخ الدعوة الإسلامية صحبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يجهل تأثيرها وقوتها أحد التي لا يجهل تأثيرها وقوتها أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ولما حرمت أمة الإسلام هذه النعمة، قام خلفاء النبوة وأطباء هذه الأمة في عصور بوصف عوض عنها، وأخيرا ركزوا أجل على جل عناياتهم لأسباب مختلفة على الصحبة وكثرة الذكر. ولا طريقة مدونة منقعة تعرف بنظام التصوف والسلوك غير أنه لا مساغ لإنكار أن الحصول على هذه الغايات والمقاصد لا يتوقف على هذه الوسائل، فإن الإيمان والاحتساب ومحاسبة النفس وتتبع السنة والاشتغال بكتب السنة والشمائل درسا وتدريسا وخدمة ونشرا مع الحب والإجلال وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة الخلق والجهاد والأمر الصدق والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والتبليغ بصدق النية والاحتساب، كل ذلك عدا الاجتباء والموهة التي يخص بها بعض الأفراد سبب للتقرب إلى الله وحصول النسبة معه. إذا صدر عن إيمان واحتساب وحضور واهتمام، ولا مانع من أن تكون الوسائل مختلفة والطرق متعددة، فإن الغاية واحدة. ولا شك أن جملة أحوال شيخ الإسلام تدل بوضوح على أنه كان يتمتع بهذه الغاية، وذلك ما أريد إيضاحه في السطور التالية: ميزان كمال الإنسان وآية بلوغ درجة الولاية والتحقيق. ونستطيع أن نشهد لرجل بأنه كان من العارفين والمحققين الكاملين، ومن وضع الله لهم القبول نظرا إلى الأحوال والأذواق والعادات العامة التي عاش فيها ولا يكون له مقياس ظاهر ودليل منطقي. وقد يقطع من رزق سلامة الفطرة وصفاء الذوق لكثرة ما يدرس من أحوال العارفين ورجال الله، ويلزم صفتهم بملك ووجدان بملكة ووجدان يتمكن بهما من الحكم في ذلك. ولكن هناك علامات وأحوال يدرك بها أن مستوى هذا الرجل الديني أرفع من مستوى عامة الناس، وهو يتمتع بأخلاق رجال الله وأذواقهم وفهم الدين الصحيح، مثل ذوق خاص للعبودية والإنابة لله وتذوق العبادة والانهماك فيها ولذة الدعاية والابتهال والزهد والانقطاع عن الدنيا وازدرائها وسجة السخاء والإيثار والتواضع السخاء والإيثار والتواضع وانكار الذات والسكينة والسرور وكمال في اتباع السنة والقبول في الصالحين وشهادة العلم له وتصلب اتباعه ومحبيه في الدين وحسن سيرته وما إلى ذلك. وبهذه المناسبة ننقل للقراء شهادات معاصر شيخ الإسلام وما سجله المؤرخون في كتبهم عن هذه القسمات التي سبق ذكرها.
الحمد لله. ويتحدث الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من جملة ما يتعلق بالربانية في الإسلام عن أشياء تذكر عن ابن تيمية، العلامة ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من الشخصيات التي أثارت جدلا كثيرا في واقع الأمة، وكان من أيام حياته وبعد وفاته محل اختلاف في النظر إليه لما حصل إذن على يده من شؤون أوجبت ذلك. ومع ذلك كله مسار الشيخ المؤلف عليه رحمة الله سيد أبو الحسن الندوي مسار الجمع بين أطراف الأمور وبين إذن اسمه وجمع المحاسن والترفع عن تتبع المساوي واعتبارها حاجزة وأخذ النصيب من الإنصاف وما إلى ذلك. وهذا الذي عرفناه في شيوخنا ورجالنا وأهل هذه الطريقة بعيدين عن التحامل على الناس أحياهم موتاهم وعن الاشتغال بسبهم وشتمهم وما إلى ذلك. وجدنا بعدين لشيوخنا في كتبهم نقل بعض الأشياء الطيبة من كلام ابن تيمية، ويقولون قال العلامة شيخ ابن تيمية. فمما لا شك فيه أنه ورد عنه وفي ترجمته وعن معاصريه أمور متعددة بعضها قد يرى متناقض، فورد عنه ما أشار إليه السيد الندوي من اتصاله بالتصوف وأهل التصوف، وجد جاء وصح من عدد من حيث التاريخ من الروايات أنه كان يعظم سيدنا شهاب القادر الجيلاني وأنه أخذ الطريقة القادرية عن بعض شيوخ الطريقة القادرية. ومع ذلك فله كلام وخصوصا في مسألة مفهوم البدعة في الشريعة المطهرة، ما هي البدعة وما هي السنة، وشذ في هذا الفهم كما شذ في مسألة أيضا اشتهرت عنه، وهو نظره إلى أن السفر إلى المدينة يقصد به أولا زيارة المسجد لا زيارة النبي، وهو شذ في هذه المسألة ولم يقل بها أحد قط ممن قبله ولا ممن يعتبر ممن بعده، إلا أن مهما كان للإنسان شذوذ في مسائل فلا يقدح في أن يكون له جوانب أخرى إيجابية. وقدم الإنصاف عرفنا عليه رجالنا، ولما خرجنا من حضرموت وجدنا أنواع المفرطين والمفرطين، وجدنا السابين والمكفرين لابن تيمية، وجدنا المبجلين المعذمين الذين يرون كأنه المعصوم ولا شيء في خلاله، وما وجدنا هذا عند رجالنا ولا عند أئمتنا، وجدنا عندهم الإنصاف والتوسط والبعد عنه. إثارة السباب والشتائم وما إلى ذلك. فكان لشيخ ابن تيمية كثير من الآثار وبعض الأفكار التي شذ فيها. اتخذت مطية لبعض المبتدعين من بعده ومن برزوا بعده بقرون في المسارعة في تكفير الناس، ولهم في ظاهرهم استناد إلى الشيخ ابن تيمية وكلام عنهم في تعظيمه وفرح بكلامه، ولكن مع ذلك لا يزالون مصطدمين بكثير من كلامه الذي يناقض مسلكهم وطريقتهم في التفكير في التكفير وما إلى ذلك. فلهم ففي كلام وكلام مناقض لأفكارهم هذا كثير، ولكن كانوا يلوون عنها ويغضون الطرف عنها ويأخذون ما يروق لهم من كلامه الآخر الذي يبنون عليه مفاهيمهم الخاطئة. فكان لهم استناد كثير له، ولهذا دعا كثير من العلماء المنصفين في مصر وغيرها لتفنيد بعض أخطاء وشذوذات ابن تيمية والحط عليه من هذه الناحية، وألفوا في ذلك بعض الكتب. وعلى كل الأحوال فالقصد الآن أن ندرك أن مجال الوعي لأسرار الوحي والقيام بمقتضى ذلك أمر ضروري في الأمة، وهو ربانية هذه الأمة. ويقول كما أشار لا يتخيله الدارسون لكتابات العلم والفلسفية أكثر من أنه كان عالما، لا يتخيلون يعني لا يتخيلون أكثر من أنه كان عالما ذكيا واسع العلم قوي الحجة، بل قال بعض الذين هم كبار العلماء قريب من وقته إنه شخص له فضل ذكاء واطلاع لم يجد شيخا يهديه، إلى غير ذلك مما قالوا عنه. وعلى كل الأحوال ففي بعض كلامه إنصاف، حتى أن في بعض كلامه وكلام تلاميذته أخبار كما أشار الشيخ عن ما يذكره خاصة للتصوف من بعض المكاشفات وبعض التي إذا عرضت على المنتمين إليه لأنا والمحتاجين بكلامه يتبرؤون منها ويقول إيش هذا كلام، وقد ينصدم بعضهم يقول له إيش تقول في من يقول كذا، يقول هذا شرك وكفر، يقول شيخ متبع مش معقول، أقول شوفه في الكتاب حقهم، يقول لا يمكن رغض يمكن لو قصد كذا يمكن. على كل حال للتعصب مجال عند الآخذين به والواقعين في ورطته، وأرباب الإنصاف والصفاء لهم مسلك محمود بينهم وبين الله تبارك وتعالى، يقومون أمورهم عليه لا يلوون إلى أهوى ولا إلى محبة سباب ولا شتم ولا ذكر مساوي أحد، ويحفظون العمر القصير ويغنمونه فيما هو أطيب وأقرب إلى الرب وأنفع لهم في المآل وفي الآخرة. قول في مدارج السالكين الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ومن تلام من خواص تلاميذ ابن تيمية، وفي إنصاف رجالنا كان كتابه هذا زاد المعاد الذي يبين فيه كثير من شؤون السنة ما ينقطع من مجال سيدنا الإمام الحداد، وكان يقرأ إذا ختم يأمرهم أن يردوه، مع أنه في أيضا بعض مسائل شذ فيها عن السنة وخلفها معلومة، ولكن وهكذا كان يقول للإمام أحمد بن حسن العطاس من رد الاستنام بالسنة الهجرية يقرأ مثل هذا الكتاب، والمسائل التي خالف فيها الشيخ مسلك أهل السنة معلوم ما يكون بسببها رد لكتابه كله ولا ثالب له عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فكان هذا مسلكه. فلو كتاب إذن هذا مدارج السالكين، وهو عبارة عن تلخيص لكتاب قبله مشهور من كتب أهل التصوف، إيش اسمه مدارج السالكين، هذا ملخص لكتاب من كتب أهل التصوف قديم مشهور نسيت الآن اسمه، فلخص فيه ابن تيمية لخص ما فيه في هذا الكتاب الذي سماه مدارج السالكين بين مسالك إياك نعبد وإياك نستعين. نسيت الأصل، الأصل واحد من أهل التصوف مشهور معروف، وهو لخص هذا الكتاب في كتابه هذا. وله كتاب الروح أيضا، وفي كثير من أخبار أهل الذوق والوجد والمشهور به أهل التصوف، ولكن الجماعة الذين انتموا إليه في الفترة الأخيرة يعني بعيدين عن ذلك، وهم حاضري الإنكار لكل هذه المعاني، ومع ذلك فهي موجودة في من يعد في كتب من يعدونهم مرجعية لهم يرجعون إليهم. وكذلك لابد أن كل مبطل يكون متناقض، يكون عنده اختلال، ما يستقيم على قاعدة صحيحة. لا إله إلا الله. ويقول إنه هناك في حياته أمور ما تحصل برياضات شاقة ومجهدات طويلة، وذكر عن الذوق والمعرفة والإيمان الحقيقي واليقين والإخلاص والاستقامة والتهذيب والاتباع الكامل للسنة والتفاني في الشريعة، غايات حقيقية مقصودة ما ينكرها أحد، هذا أمر معلوم. من أجلها تتخذ وسائل، فهو يقول أن أهل التصوف اتخذوا في طرقهم الوسائل المؤدية إلى هذه المطالب العليا من الذوق والمعرفة والإيمان واليقين والإخلاص والاستقامة وتهذيب الأخلاق، تزكية الباطن واتباع السنة والتفاني في الشريعة. قال من أجل الوصول إلى هذا أقاموا لهم وسائل وسموها بالطرق، وجاء الطرق الصوفية وجاء مظاهر الاجتهادات فيها. وكان الطريق القوي المؤثر للحصول على هذه الغايات، يقول في أول ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحبة النبي، هذا هو كلام واضح ويقين، وما أدركت إلا بصحبته من عند أصحابه، وكان أعظم صفاتهم أنهم أصحاب محمدين صلى الله عليه وسلم، وكان لا يوصف أحد منهم بصفة أعظم من أن يقال صاحب رسول الله، كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي استمر فيما بعد من تأثير الصحبة، ويقولون عن خواص التابعين صحبة فلان وفلان من الصحابة، يقولوا عن خواص تابع التابعين صحبة فلان صحبة فلان صحبة فلان، وهكذا لم يزل في تراجم الأخيار في العالم الإسلامي أن يذكر أنه صحبة فلان جالس فلان صحبة فلان جالس فلان صحبة فلان، لما في الصحبة من تأثيرات ونقل حقائق ونقل أذواق ونقل مدارك ما تدرك بغير الصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا المثال في مسألة الصحبة السلبية والإيجابية، الحسنة والسيئة، وقال مثل الجليس الصالح مثل الجليس السوء. في مثلين الذين ضربهما وجود التأثير القطعي حتى لو لم يرد صاحبه، فبايع المسك قد ما تشتري منه قد ما يعطيك، لكن منين تفر من الرائحة؟ ما تقدر تفر منها، ما تقدر تتحكم أن لا تشمها، تشمها على رغم أنفك، بل تعبق فيك حتى تعلق فيك وانت ما تشعر. ربما إذا ما خرجت من عنده يقول فيك رائحة طيبة، يقول أنا ما قصدي هذا المسك ولا صاحبه، ما دام جلست معه يعلق فيك شيء منه. كذلك نافخ الكير، فإذا طارت الشرارة معك أنت تسلط عليها، تقول لا تجين لك ذا، لا تقربين مني ولا لا تحطين فوق ثوبي ولا فوق جسدي، ربما حتى قصدت عينك وقعت لك مصيبة، عبرت أو عميت، ممكن هذا من غير اختيار. أي واحد يجي جالس فساق، جالس أشرار، جالس منقطعين عن الله، ويقول أنا مالي من منهم، ما بتأثر بهم، ما هو باختيارك تأثر تتأثر. إذا جلس عند نافخ الكير ما تدري الشرارة إلا طارت، إذا سلمت من لا من الشرارة وما حرقت ثوبك ولا بدنك، كيف تسلم من الرائحة حقه؟ فلا بد تشم رائحة قريبة وتعلق فيك عادة تعبك، إذا خرجت يقول من إيش الريحة هذا حقك، منين جيت؟ يسمع نافخ الكير حتى ثيابك الريحة ما هو طيب، لأنك عندنا في خلكير كنت وهكذا الآن. فيدل الآن كيف ضرر المسلمين بمجالسة البطالين، وتنوعت وسائل المجالسة لا معاد شرط مباشر، خلق حتى في الجوال، حتى في الإيباد، حتى في أي جهاز جالس، سقطه تسقط جالس، باطلين تقع معهم منهم، جالس غافلين تغفل، جالس مارقين تمرك، وعيذ بالله من غضب الله. فالمجالسة والصحبة أثر قوي، مثل الجليس الصالح بايع المسك ونافخ الكير، هذا ضرب المثل من أقوى من الناس منطقا وأصدق وأعدل صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ففي كلامه غاية التحذير من مجالسات الكفار والأشرار والفجار والفساق، إنهم يضرونك، مجالستهم تضرك، صحبتهم تضرك. وغاية الترغيب في مجالسة الصالحين والأتقياء والأبرار والأصفياء والعارفين، تنفعهم. هم العلماء والعارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعاد. تعرف أعظم إسعاد؟ ما هو إسعاد بس، أعظم إسعاد. هم العلماء والعارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعاد. وهذا أيضا يقول حب علي الحبشي في قصيدة له: أفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال، رجالا ما رأيت لهم مثيلا يزعزع حدهم صم الجبال، فحرك حدهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال. الله أكبر. وذكر آثار الصحبة وماذا حصل وماذا علق فيه وماذا كان من آثار الصحبة. فما أعظم صحبة الأخيار والأبرار، اللهم ارزقنا إياها، وإذا قمت بحقها فإنها تجمعك بأهل حضراتهم. هل حضراتهم من المقربين والصديقين والملائكة؟ وإذا قمت بحقها وتابعت السير في مقتضاها، صرت في صحبة معنوية لأهل النبوة والرسالة، لكن هدى الله فبهداهم اقتده، ويحصل لك اتصال بزين الوجود صلى الله عليه وسلم، خاتم الإنباء والإرسال. إذا تم لك ذلك سيرت من جلساء الرحمن الذين أشار إليهم في قوله في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. وعرفت بعض الغايات من أسراري فاذكروني أذكركم، ومن كان مذكور عند العزيز الغفور مكون الأكوان ومنشئ الوجود فحاله عظيم وشأنه كبير ومجده فخيم. إذا ذكره هذا الملك، ملك الملوك، برأفته ورحمته وعطفه وحنانه ولطفه وتأييده ومحبته والتعرف إليه، فما أعظم هذا الإنسان. وهو الذي تحدث الحق عنه فيما حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الآخر: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويدلل. عجيب حال هذا العبد الإنسان، يقول الله: أنا سمع، أنا بصر، أنا آدمي وما هو كم الأوادم، بشر ما هو مثل الغوائر من البشر، رب العالمين سمع وبصر ويد ورجل، الله. ولئن سألني لأعطينه ولئن سعدني لأعيذنه. الله لا إله إلا الله. ماذا عند هؤلاء الآن اللي يدعون الناس إلى أنواع الضر والفساد والشر؟ ما عندهم. ماذا بيوصلونهم إلى فين؟ بيعطونهم ماذا؟ وإيش بيحصلوا من وراهم؟ دفع الله شر أهل الشر عنا وأصلح الحس لنا والمعنى. وبعدين يقول أن حصول هذه الغايات والمقاصد يتوقف على هذه الوسائل. في كلام الشيخ عليه رحمة الله إشارة إلى أمور، منها أن الصادق والمتوجه بالطريق الصحيح بالاتباع لابد أن يظفر بخير، هذا لا ينكر أحد، ولكن الغايات التي أشار إليها وبامراتها من سنة الله تعالى أن لا يبزغ نورها ويظهر فجرها إلا على أيدي الرجال المرابين وسبب الاتصال بهم. ولا أدل في ذلك مما كان من علم عند سيدنا الخضر عليه السلام لما طلبه سيدنا موسى، وسيدنا موسى كلم الله ومن أصفى منه ومن أقوى منه، ومع ذلك طلب تحصيل هذا العلم من عند الموهوب له والاتصال به. أين يوجد عبد قدر؟ قال خذ زنبيلا ضع فيه حوتا من البحر وامضي حتى تصل إلى مجمع البحرين، وعندما أحيي هذا الحوت بقدرتي فيدخل في البحر فهناك تجد عبدنا خضر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوب أو سافر من أجل يتلقى. فلو كان هناك طريق لنول الأذواق في سنة الله تعالى غير الملاقاة والمصاحبة لأهل الله ولأهل هذا الذوق، ما كان يحتاج سيدنا موسى يسافر، وكلم الله والله بيعلمه على طول. إذن فمع كلام شيخ نعلم أنه مقصوده أن الاتباع والاقتداء والاهتداء وأخذ الأمور بالهمة والنية الصالحة نافع مؤثر، وهو كذلك لا شك فيه ولا ريب. ولكن مهما أوصل هذا إلى غايات فإن دقائق في الغايات لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة الاتصال الروحاني والقلبي بأهلها ذلك تلك الأسرار كما هي سنة الله تبارك وتعالى. إلا أن الصادق إذا قام بالأمر كما قال الشيخ يجد له من يأخذ بيده ويهديه الله ويدل على من يوصله إليه. ولهذا قالوا إذا صدق المريد وجد المشايخ على الأبواب، إذا صدق في وجهته إلى الله بيحصل الشيوخ ويأخذهم بيده. فما أشار إليه الشيخ من أن يقول الإيمان والاحتساب يعني طلب الثواب عند الله بالإخلاص ومحاسبة النفس لتنقيتها عن الشوائب وتطهيرها وتتبع السنة اللي اقتدى به صلى الله عليه وسلم والاشتغال بكتب السنة وبكتب الشمائل درسا وتدريسا وخدمة ونشرا مع المحبة والإجلال وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خدمة خلق الله تعالى والجهاد في سبيل الله كلها، أمر بمعروف نهي عن منكر، الدعوة والتبليغ والصدق والحساب، كل ذلك من غير الاجتباء والموهبة للنصلفة سبب للتقرب الله. قلنا صدقت وهو كذلك، ولكن هذا السبب للتقرب الله وحصول النسبة معه يعني المنزلة عند الله والرتبة الخاصة بإضافة إلى الرحمن جل جلاله إذا صدر عن إيمان واحتساب. نعم، ولا مانع من أن تكون الوسائل مختلفة وطرق متعددة، وهذا أيضا صحيح لأن هي الطرق إلى الله يقولون على عدد أنفاس الخلائق، يعني طرق الموصل إلى الله، يعني أن كل مسلك صحيح يمكن أن تصل به إلى الرب في كل نفس من الأنفاس، هذا أمر صحيح. ولهذا كان تعدد الطرق هي عبارة عن تعدد الوسائل، عبارة عن تعدد الوسائل، أما القصد والمراد واحد عند الكل. فمثال تعدد الطرق في السير إلى الله تعالى مثال تعدد الاجتهادات الصحيحة في فهم الأحكام، فقامت ذلك المذاهب الأربعة مثلا. فالمذاهب الأربعة عند أهل السنة وسيلة للوصول إلى حكم الله ورسوله، كذلك الوصول إلى قرب الحق ومرافقة رسوله سببها تحقيق مرتبة الإحسان، وهذه لها وسائل متعددة توصل إليها. فهم كذا الرسل بنو علادي، الرسل لهم شرائع متعددة والقصد واحد، أمور مجمع عليها بين جميع الرسل، توحيد الله تعالى وتعظيمه وجلاله أكبر والبعث واليوم الآخر وتحريم الكبائر المجمع على تحريمها، في الأمر أمر بين جميع الرسل، ومع ذلك لهم شرائع مختلفة من هذا إلى من هذا القوم هؤلاء القوم هذا الوقت هذا الوقت هذا. فهم كذا الرسل بنو علاتي بنو علات لكل واحد ابن رجل واحد لكن على أمهات متعددة بنو علاتي فاجمعهم النسب للرجل لكن من وسط أمهات متعددات فبنو على طريقهم واحدة في الذات تعددت في الرسم والهيئات في كل تفصيل بالانفصال افترقوا في ظهر الأحكام واختلفوا في شعب الإسلام واتفقوا في القصد والمرام وقصد وجه الله ذي الجلال جل جلاله وتعالى في علاه فتعددت الطرق هذا كلام صحيح ولكن كما أشرنا أنه أمور الصدق والإخلاص وحفظ حرص على تقوية الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الدعوة وخدمة الخلق والجهاد في سبيل الله وقراءة كتب السنة وتتبعها وتعمق فيها أسباب عظيمة للوصول إلى نصيب كبير من تحقيق الإيمان والقرب من الرحمن ولكن ما تتم الغايات في ذلك إلا بالاتصال الروحي بأهل القرب وبأهل حظيرة الدنوي من الحق تبارك وتعالى حظيرة القدس وبواسطة يتم الوصول وكان لذلك كل التابعين الذين عرفوا بالوصول والإيصال ودافع العباد لهم اتصال روحي بصحابة ولهم أخذ وتلق عنهم وهكذا وكان في القرن الأول والثاني دي قوة تعلق القلوب بالله ورسوله وانقطاعها عن التعلقات بالكائنات كان بسهولة جالس المقبل على الله والمريد والسالك شيخه جلسات متعددة وينكشف له الحجاب ويفتح الباب وتنطوي له الطريق ولما انتشرت العلايق بعد ذلك بغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودخلت محبة غير الله ورسوله في القلوب صار المؤتمنون على هذا السير من الشيوخ يحتاجون إلى تصفية المريدين وترقيتهم فأقاموا أنواع من المجاهدات والرياضات الروحية حتى يتهيأوا لنيل سري تتخلصوا من علايك غير الله ورسوله ثم يصلحوا لهذا السير ولهذا قال سيدنا الحداد السر قوم لحمله صلحوا كان من خبير نصيبه الخبر بس كم واحد يخبر ويتكلم عن السر ما عنده منه شيء إلا خبر بس كلام ولا عنده منه ذوق ولا حقيقة لا إله إلا الله فلهذا الأمر صاروا قال ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية من العلماء العارفين بربهم فإن لم تجد فالصدق خير مطيع صدق الصدق خير مطيع يقدر يتكلم عنه الشيخ هنا ولكن حيلة الفاقد بس إذا قمت به يجيك الشيخ وتدل على من يدلك على الله سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه وبذلك جاء ما سمعتم الكلام عنه في المجالس الماضية من وجود الشيوخ شيخ التعليم وشيخ التهذيب وشيخ الفتح وأن شيوخ التعليم كل من أخذ العلم بسند صحيح فيصح أن يأخذ عنه العلم وعاه عن أهله فيأخذ عنه العلم ولكن شيخ التهذيب ما يكون إلا من يجتمع قلبه عليك ويتمكن من تخليصك من صفاتك السيئة نعوتك الدنية يخلصك منها ويمكن فيك الصفات الحميدة في باطن هذا شيخ التهذيب شيخ الفتح الذي على يده يكشف الله الحجاب عن قلبك وتنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين هذا الاختيار لك فيه وقد يكون هو شيخ التهذيب وقد يكون غيره وبهذا كان إذا قصد أحد المريدين شيخا ليكون سبب وصوله فإن لم يكن هو شيخه يقول له طريقك ما هم عندنا بابك قرب عنه
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ذوقه في العبودية والإنابة إلى الله إن الذوق الحقيقي الصحيح للعبودية والإنابة إلى الله شهادة جلية على أن قلب صاحبه عامر باليقين ومغمور بجلال الله وكبريائه ومنور بمشاهدة قدرة الله سبحانه وتعالى وجلاله وبشعور العجز والضعف أمامه وحينما يرسخ هذا اليقين والمشاهدة في الباطن يتجلى ذلك في الأعمال والألفاظ. والفرق بين الحقيقة والصناعة في ذلك كالفرق بين الأصل والنقل، وهو لا يخفى على صاحب البصيرة والوجدان. وقد قال الشاعر العربي: ليس التكحل في العينين كالكحل. والأحوال التي عاش فيها
الكحل العين من أصلها، يكون مكحل العينين من أصل من دون ما يصلح كحل فيخلقه أسود الأطراف العينين كأنه اكتحل، ما اكتحل. وليس التكحل ما هو كالكحل، واحد ثاني يصلح في الكحل ليس هذا مثل هذا، مش الأصل مثل التقليد. نعم.
والأحوال التي عاش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية تشهد بأنه كان متحليا باليقين والمشاهدة التي بعثت فيه صفة من الافتقار والاضطرار والعبودية والإنابة. وقد روي أنه إذا أشكلت عليه مسألة أو صعب فهم آية التجأ إلى جامع في مكان موحش ووضع جبهته على التراب وردد قوله: يا معلم إبراهيم فهمني. ويقول العلامة الذهبي: لم أرى مثله في ابتهال واستغاثته وكثرة توجهه. ويقول أنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكل. ولا يحول دون هذه الحالة نوع من الجلوة والمجالس وصخب الأسواق. يقول: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدروب أو المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي.
وهكذا
وعندما ينشأ هذا اليقين وذوق العبودية في النفس ويتمكن في الباطن، يشعر الإنسان بعيزه وافتقاره وضعفه وقلة بضاعته، ويتمثل كأنه واقف على الباب الملكي بكشكوله الفارغ، ويستيدد من الله رحمته وفضله.
وهكذا قال الوحيد، كان منتظر الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يذهب في بعض محاضره، هل وجدته في الغرفة قائم يصلي ركعتين بعد ركعتين، وما طاعي كان قال قريب 100 ركعة. ثم بعدين قال يلا ماشين، ودو قال كان عندي وقوف في مسألة بمعنى ملاي ما اتضح لي، فبقيت أصلي حتى توضح لي لا إله إلا الله. ما هكذا قال لي مرة إذا أشكل عليك أي شيء في كتاب غير ما اتضح لك اترك الكتاب ومتوضى، وإن كنت متوضي وصلي ركعتين عند رجعت حصل واضح. وهذا أمر معلوم بين أهل الطرق والطريق وأهل السير الله تعالى في ما يلهمهم الله من تعليم بصفاء وبذكر وبخلاص. وقل ربي زدني علما. فاذكر عن الشيء ما واقع شيء من ذلك في حياته، كما بيذكر بعض الأشياء الواقعة التي يحب الشيخ ابن حسن الندوي أن يثبتها فيه. مقاله هذا عن الشيخ ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله، يقول إن كتابه ابن القيم مدارج السالكين كان ملخص ومختصر من كتاب منازل السائرين للهروي. كتاب منازل السائرين من كتب أهل التصوف المشهورة، فلخصه ابن القيم في مدارج السالكين. الله يصلح شؤوننا والمسلمين، ورزقنا الإيمان واليقين، ورزقنا شكرا نعمة وفرت سند من المتقين المقربين الكمل الواسلين الموسلين الذين وفر الله مددهم وكثر لنا عددهم في قدرنا ودينا وفي سلاسل إسنادنا، له الحمد على ذلك. ونسأله الثبات على أقوم المسالك والحفظ من الزيغ والمهالك ودفع البلاء عنا وعن الأمة في المشارق والمغارب، تحويل الأحوال إلى أحسنها، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.